بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كما رواه ابن إسحاق بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عاصم بن عمر بن قتادة رحمه الله قالوا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا ستة من أصحابه. هذا الحديث إخوة الإسلام سبق أن تكلمنا عنه في خطبتين، وأذكر لكم باختصار ما تكلمنا عنه. ذكرنا أنه بعد غزوة أحد وهزيمة المسلمين في أحد طمع بهم المشركون، حتى صار بعض المشركين يجهز جيشا للقضاء على المسلمين في المدينة، منهم خالد بن سفيان الهزلي من قبيلة هزيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يجمع الجيش ويصل إليه أرسل أحد أصحابه فقتله في عقر داره وقضى على ثورته أو قضى على فتنته. هزيل أرادت تنتقم من المسلمين، فاستغلت هؤلاء التجار المرتزقة من عضل والقارة، كانوا حوالي 10 رجال، أعطوهم مالا ونروحوا استدرجوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا له احنا أسلمنا وعندنا مسلمين كثير صار في القبيلة، فأعطينا بعض الناس يعلمونا القرآن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد مثل هذه الدعوة، لا يردها، الناس بدهم يتعلموا الإسلام، هذا هو هدفه وهذا واجبه تبليغ الرسالة. فدغري بعث لهم 6 من أصحابي، قالوا خذوا هؤلاء 6 معكم حتى يعلموكم الدين والقرآن. هن كانوا ينوون الغدر، فما إن وصلوا إلى مساكن هزيل قرب مكة بين عسفان ومكة، حتى عملوا إشارة لهزيل قبيلة هزيل فهجموا على هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الصحابة وجدوا أنفسهم محاطين بالسيوف، الرجال بأيديهم السيوف، فهؤلاء الرجال بدهم يطمنوهم، قالوا نحن ما بدنا نقتلكم، كل اللي بدنا إياه ناخذكم ونبيعكم لقريش في مكة، شو بيعملوا فيكم؟ يستغلوا، بدنا مال. فإذا بعض الصحابة 3 منهم قالوا: لا، لا ننزل في حكمكم ولا عهدكم، قاتلوا حتى قتلوا وأسروا 3. واحد من المأسورين أثناء الطريق يعني كأنه شعر أنه ذاهب إلى الموت وذاهب وقال أموت بشرف، فقاتل حتى قتل. بقي 2، زيد بن الدفن وخبيب بن علي. تكلمنا أنهم ساقوهما إلى مكة، وفي مكة قتلوا زيد بن الدفنة، تكلمنا عن كيفية قتله في الأسبوع الماضي. واليوم نتكلم عن خبيب بن عدي رضي الله عنه، كيف ماذا فعلوا به. يقول رواية البخاري رحمه الله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وابتاع بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. إذن هؤلاء الغدارون من قبيلة هزيل جاءوا بها الشابان الصحابيان كريمان، باعوهما لأهل مكة حتى يتمكنوا منه يقتلوهم مقابل مال. من اشترى خبيب؟ اشتراه أبناء الحارث ابن عامر. الحارث كان مشركا، قاتل ضد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وقتله الصحابة، خبيب أحد اللي قتلوه. فدغري لما عرض هزيل عرضت خبيبا للبيع، مين بيشري؟ إجا أولاد الحارث قالوا خلاص نحن مشريه، لأن هذا قتل أبانا في بدر، بنقتله منكون أخذنا ثأرنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلبث عندهم أسيرا، حطوه أسير في أحد البيوت، بيوتهم. طيب لماذا خلوه أسير؟ ماذا غريتين يوم قتلوه؟ في بعض الروايات تقول أنه كانت أيام حرم، من الأشهر الحرم اللي كانوا يستعظمون القتل فيها، فدركوه حتى مضت أيام الحرم، رجعوا قتلوه. طبعا أخرجوه إلى التنعيم، إلى أقرب الحل، أخرجوه من مكان الحرام، المسجد الحرام، وقتلوه هناك. نتابع الرواية، يقول: فلبث خبيب عندهم أسيرا. يقول أبو هريرة: فحدثني عبيد الله ابن عياض عن ابنة الحارث أنها أخبرت أنهم لما أجمعوا قتله استعار منها حديدة أو موسى ليستحد بها فأعارضوا. الظاهر أن هؤلاء بني الحارث وضعوه عند إحدى بناتهم، بنت متزوجة، امرأة متزوجة، الظاهر عندها مكان واسع بالبيت، فحطوه عندها ورابطينه، رابطينه صدره كله بالحديد، موثق بالحديد، إلى حائط عندهم أو إلى عمود عندهم رابطينه، بس إذا الظاهر كانوا متروكين، بس جسمه مربوط إلى حائط أو إلى عمود بالحديد، مربوط بالحديد ما بيقدر يتحرك. فتقول هذه المرأة واسمها زينب ابنة الحارث، تقول: لما قالوا له بكرة بدنا نقتلك، لما أجمعوا على قتله، قال لا، بتمنى منك بس تعطيني موسى بدي أستحد بها، يعني بدي أحلق شعر العانة حتى ألقى الله تعالى وأنا طاهر من هذه الشعور، لأن يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا تطهر من هذه الشعور. فأعارته الموسى، ما في خوف منه، إيده حرة بيحرك إذا بيقدر يحلق، بس ما بيقدر يتحرك لأنه صدره مربوط بحديد سلاسل عادية إلى العمود، ما بيقدر يتحرك. فاطمأنت وأعطته الموسى. تقول ابنة الحارث زينب، تقول: فدرج إليه بني من أبنائي وأنا غافلة حتى أتاه. تقول: أنا مشغولة بالمطبخ ولا في شغلة، ما انتبهت في ولد صغير من أولادي إسا يحبو، درج إليه، يعني راح مشي بده يلعب معه. تقول: كنت غافلة عنه، ما لقيت إلا الولد صار عنده فخافت. تقول: فنظرت إليه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهه. تقول: أنا ارتعبت لما طلعت، وين الولد؟ وين الصبي؟ طلعت يا لطيف، طلعت صار عنده، طلعت وين؟ حطه على فخده والموسى بالإيد التانية، فانرعبت، ما بقى لقلب تحكي، ما بقى فيها تحكي من الرعبة. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، شاف الرعبة علي، صفر وشي وشافني مرعوبة. فماذا قال لها؟ قال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال: بتظني بدي أقتلك الولد؟ لا أفعل هذا، ما كنت لأفعل ذلك، كان أقدر. تقول زينب: قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. ووالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وإنه لرزق من الله رزقه خبيبا. تقول هذه المرأة المشركة، تقول ما رأيت أسير أكرم منه، كان عنده أخلاق كرم. تقول في مرة دخلت هيك نظرت إليه بالسر فوجدت بإيده عنقود عنب عم يأكل منه، وما في عنب بكل مكة، ولك لو كان بمكة في حدا بيبيع عنب، ما هو موثق بالحديد ما يستطيع يخرج. قالت أيقنت أنه من الله، كرامة أكرمه بها قبل موته حتى اشتهى العنب فالله أعطاه عنبا، أرسل ملائكة نزلت له عنب. تقول ما رأيت، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة ما فيها أي عنب وإنه لرزق من الله رزقه خبيبا. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام، ما بدي أكمل الرواية حتى لا أطيل، لأن فيها فوائد كثيرة. أول فائدة إخوة الإسلام بهذه الرواية أنه خبيب كان بإمكان، ولما الولد دحرج لعنده ومعه موس كان قادر يذبحه وينتقم منهم، ما مثل ما هن بدهم يقتلوه ينتقم يغيظهم، بيكون كوى قلبهم كوي علاء منهم، هو مقتول ومقتول. بس قال ما كنت لأفعل ذلك، وفي رواية ما كنت لأغدر. طيب لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يا إسلام كانوا يعرفون توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه، كانوا حافظين وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وصاياه كما روى بريدة رضي الله عنه، كما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه حديث صحيح، ماذا يقول بريدة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال لهم أغزوا في سبيل الله، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بريدة في الحديث الصحيح رضي الله عنه يقول النبي ما كان يرسل جيش من جيوشه إلا يوصيهم، لهم إذا غزوتم في سبيل الله فانتبهوا، إياكم أن تغلوا أي تسرقوا أموال الناس، ما في نهي، ولا تغدروا، إذا أعطيتوا عهد لا تغدروا بالناس، لا تغدروا بعهد الله، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ما إذا قتلتم ما تفزعوا بالقتل، ما تفزعوا تشوه الجثث، ولا تمثلوا. ثم قال ولا تقتلوا وليدا، شوف الطفل من بالغ ما تقتلوه. فهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة التزموا بها. لذلك هذا الجانب يأخذ الإسلام يظهر مدى رحمة الإسلام ومدى العدل في الإسلام ومدى الجانب الإنساني حتى في جهاد المسلمين. هذا الجانب ظهر في قصص كثيرة ثبتت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قصة واحدة أذكرها باختصار، مرة في غزوة خيبر لما افتتح عليه الصلاة والسلام حصن خيبر، فقتل كثير من اليهود في الساحة، في ساحة خيبر. فبلال بن رباح منزل امرأتين من السبي من الأسرى، اثنين نسوان نزلهم، فمر بهم على القتلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف هذا عاتبه، قال أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ إنه قال له ما عندك رحمة بتمر بالمرأتين، مرأتين من أزواج الكفار بتمر بهم على قتل رجالهم أمام عيونهم، كان لازم تستر وجههم أو تمشي بمكان ما في قتل، ما في رجال بالأرض مقتولين. قال أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ لذلك هذا الجانب يأخذ الإسلام جانب الرحمة، جانب الإنسانية في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعترف به الكفار. يقول أحد فلاسفة البريطاني الإنجليز برنارد شو معاصر، قالت: قرأت التاريخ الإنساني فما رأيت فاتحا أرحم من العرب. كان الناس بالتاريخ وحوش يقتل بعضهم بعضا، بيقول لك ما في مثل المسلمين بالرحمة والعفو عند المقدرة، ما رأيت فاتحا أرحم من العرب. فهذه فالجهاد يأخذ الإسلام له آداب، له شروط، له أخلاق. الإنسان قبل ما يشهد عليه يتعلم هذه الآداب والشروط والأخلاق. فمن أولى وصايا الجهاد الوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء: ما في سرقة، ما في غدر، ما في تشبيح، ما في قتل تشويه للقتلى، ما في قتل للأطفال والنساء الأبرياء، ما لهم ذنب. ومن وصايا الجهاد أيضا اللي بنفس حديث بريدة النبي عليه الصلاة والسلام بيناه، أنه قبل ما تقاتلوا الناس تدعوهم للإسلام، لأن الهدف مش قتل الناس، الهدف الأسمى عند المسلم أنه الناس تهتدي إلى دين الله، إلى الحق، ويأخذ بأيديهم إلى الجنة. ما بدنا قتل الناس، إذا بيهتدوا بيفوتوا على الجنة حبل إلينا. بس إذا مانعوا، وما بس امتنعوا عن الإسلام وأرادوا قتال المسلمين، إذا امتنعوا عن الإسلام قلوا ما بدنا الإسلام بس اتركونا نترككم، إذا قالوا لا ما بدنا الإسلام وبدنا نحاربكم، هنا جاز قتالهم. وهذا كله مفصل لحديث الإسلام، ما في وقت نسرده هنا. حتى في القتال يجب أن تكون في رحمة. في حديث رواه الحارث في مسنده يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تألف الناس في رواية وتأنوهم ولا تغير على حي حتى تدعوهم إلى الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: تألف الناس. هذا كان كما يقول الراوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به أحد أمراء الجيوش الإسلامية، يعني هذا في الغزو في الجهاد، يقول لهم: تألفوا الناس شوي شوي عن الناس، ألف قلوبهم إلى الإسلام، ولا تغيروا على حي حتى تدعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفس محمد بيده ما من أهل بيت من مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم. كان النبي يوصي جيوشه عليه الصلاة والسلام يقول لهم: يا عمي قبل ما تقتلوا الناس اللي توجب عليهم القتال ادعوهم للإسلام، حببوا إليهم الإسلام بدعوة طيبة. بيقول: والله إذا بتأتوني بهم مسلمين أحب إلي ألف مرة من أنه تقاتلوهم تقتلوا الرجال وتأتوا بالأولاد والنساء سبايا. ما بدنا نساءهم، ما بدنا أولادهم، ما بدنا قتل رجالهم، بدناهم يسلموا. فوالذي نفس محمد بيده ما من أهل بيت من مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم. هذا الهدف الأسمى، هداية الناس، أخذ بأيديهم إلى الجنة. هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد. الوصية الأولى أن الدعوة مقدمة على القتال، دعوة الإسلام مقدمة. الوصية الثانية إذا كان لابد من القتال تراع به الجانب الأخلاقي والإنساني والرحمة. لماذا يراعى الجانب الأخلاقي والإنساني والرحمة؟ لأن في هذا الجانب دعوة للإسلام أيضا، وأنت تقاتل هؤلاء برحمة وتقاتلهم بشرف فيها أيضا دعوة لهم إلى الإسلام. لذلك شوف الموقف اللي وقفه زيد بن الدثنة لما سألوا الكفار، سألوا قبل ما يصلبوه أنه بتحب أن يكون محمد هلا محلك عليه الصلاة والسلام وأنت ببيتك؟ قال لهم: ما بحب كون ببيتي ورسول الله يشك بشوكة في قدمه. هالموقف وموقف الآن خبيب بن عدي لما كان قادر ينتقم من الولد ويذبح وما فعل هذا، فهذا أثر في المشركين. لذلك كثير من الذين صلبوا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي أسلموا، أكثرهم أسلم. وهذه المرأة اللي كان خبيب أسيرا عندها أسلمت، صارت صحابية جليلة رضي الله عنها، واسمها زينب بنت الحارث ابن عامر رضي الله عنها. أسلمت، شافت أخلاق الإسلام، شافت رحمة الإسلام، شافت عفو الإسلام، شافت كرم الإسلام، أسلمت. يعني حتى في الجهاد في دعوة إلى الله تعالى، الدعوة مقدمة على أي شيء. هذا اليوم إذا يا أخوة الإسلام هذا الجانب غفل عنه اليوم شبابنا كثير،
من شبابنا غفل عن هذا الجانب من السنة النبوية. يوم تطلع على الواقع الإسلامي للأسف بتشوف أكثر الشباب يتوقون للقتل إذا حمل السلاح يصير بس الهدف يقتل. لا شك في شباب يقول لك نحن اضطهدنا كثير، تعذبنا كثير، أوزينا كثير، ما بقى فينا نصبر، بدنا يجي يوم ننتقم. ولكن ما هدى هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهدي إذا صار عندكم قوة يا شباب الإسلام احرصوا على دعوة الناس للإسلام قبل قتالهم. إذا أسلموا أحب إلينا، ما بدنا نتشفى منهم، إذا أسلموا أحب إلينا. هذا الأمر يا أخي الإسلام، الحرص على القتال والبدء به قبل الدعوة، هذا من مصلحة الكفار، مصلحة الغربيين، مصلحة الغربيين. ليش؟ الغربيين الآن ماكنين بالقوة العسكرية، أمريكا راسخة في القوة العسكرية، أوروبا، فأنا بيتمنوا المسلمين أول ما يطلعوا يهجموا عليهم مشان يخلصوا منهم أول الطريق. مصر عندهم قوة ولا جمعوا قوتهم بعد، بأول الطريق نقضي عليهم. بعدين الأمر الثاني حتى يبرروا ضرب المسلمين، والأمر الثاني يخوفوا الغربيين من الإسلام. لذلك هذه مسألة في غاية الخطورة، بدي ركز عليها شوي. اليوم الغربيين يا أخوي، الناس اللي بيفكروا عندهم، اللي بيقودوا الدولة من الخلف من الخفاء، شافوا أنه الحضارة الغربية إلى إفلاس، شافوا أنه يا أخي الناس أمني لهم كل شيء، شغل وحرية وكل شيء، كل شهوات الجسد أمناها للأمريكان والأوروبيين. يعني شو ما بدون أنسان فتحوا الباب الحرية، بدك تزني إزني كل يوم بوحدة ما في مشكلة، لك باليوم بعشرة ما في مشكلة، لك حتى بدك تعمل لواط عمل لواط، لك بدك تنام مع الحيوانات تنام مع الحيوانات. حرية مع النساء، حرية بالشرب، حرية بالطعام، حرية كل شيء. ومع هذا وجدوا الناس عندها كآبة، عندها أمراض نفسية، صار عصبيين، عندها كآبة، عندها حزن، عندها سويداء، عندها تعاسة. فنظروا هنا في ناس بيفكروا يا أخي، قال لك نحن الآن حضرتنا إلى إفلاس. طيب كل الحضارات هيك، من الحضارة المنافسة؟ الروس هيك، الصين هيك، اليابان هيك، الكل هيك. من المنافس هو الإسلام، لكن الإسلام لأن يدعو إلى غذاء الجسد وإلى غذاء الروح. الإسلام يدعو صحيح فتح باب الشهوات ولكن بحدود بقيود، بدك تفضي الشهوة بس بالزواج، لأن في قيود من أجل المجتمع، تحمي المجتمع، قيود تحمي النفس الإنسانية من الشر، قيود تحمي حقوق الآخرين، مش تأتي على بنات الناس. ففتح الباب لكن بقيود، بس مقابل هذا فتح باب غذاء الروح، في صلاة، في عبادة، في حج، في عمرة، في تضرع إلى الله، هذا ذكر الله يحيي القلب. فالمسلمون يشعرون بسعادة وإن كان ضيق أحوالهم. فشعر الغرب أن الخطر هو الإسلام، لذلك قرروا قال لك الآن أي فرصة نقضي فيها على الإسلام ما بقى لنا منافس في الأرض كلها. اليوم نحن لما سمعنا أحداث 11 أيلول، ضرب البرجان، الشباب المسلمين كلنا انبسطنا، بس أنتم ستكتشفون يوم الأيام في الإسلام، والآن بدأت الحقائق تظهر، أن اللي سهل العملية هم الأمريكان. شافوا الشباب من أنا متحمس، الله أكبر، بيدهم سلاح، نضرب أمريكا، ضربوا أمريكا. أمريكا كانت تعلم أنه في شباب يخططون لتفجير البرجان. وبعطيك بس بعض القرائن، أمريكا أصلا كانوا عم بيصوروا الطيارات قبل ما توصل، ما كان عندهم علم. في 4000 يهودي كانوا يعملون في البرجان بهاليوم، ما نزلوا على الشغل. بعدين الطيارة لما ضربت البرج من فوق ما بيسقط كله، شوف راجعوا الأفلام، لما الطيارة ضربت البرج من فوق بنفس الوقت خرج دخان من الأسفل، هذا الدخان كانوا لاغمين البرجان من الأسفل، وقت الضربة من فوق بيفجروا الألغام مشان ينزل البرجان. طيب شو الهدف؟ هدفنا الهدف الأول يبرروا الأمريكان بدون يقضوا على العالم الإسلامي قبل ما يخرج الإسلام. بالله كيف دي أبدع بلاد الإسلام؟ ما في تبرير دم رأي العام الأمم المتحدة، لك لما ضربوا البرجان خلاص نستطيع نحتل بلاد الإسلام، ما في أحد بيننا لا. فاحتلوا أفغانستان ثم العراق. الأمر الثاني، الناس اللي عندهم بلشت تسلم. يا إسلام أنتوا شوفوا الحركة دي الإسلام قبل أحداث أيلول، الناس بالعشرات كل يوم تسلم في أوروبا في أمريكا. صار في خطر. أصحاب القرار في أمريكا شعروا خطر من الإسلام. الأمريكان عم يأسلموا، الأوروبيين عم بيأسلموا، أولادهم 20 سنة عم بيأسلموا. فبعد هالأحداث بيقول لك الناس تخاف من الإسلام، لك إسلام إرهاب تطرف وجاي يقضي على حضارتنا، فبيمنعوا الأمريكان من يأسلموا، بيمنعوا الأوروبيين يأسلموا، لك حتى نمنع الإسلام يجي نضربه في عكر داره ونمنعه من الانتشار بتخويف جماعتنا. يزيك جورج بوش كان يقول وقتها أنه هؤلاء المسلمون يغاروا من حضارتنا عشان يقدروا يضربونا. فهك بيقلب كل الأمريكان والأوروبيين أنه بدنا نوقف حاجز ضد الإسلام، ضد انتشار الإسلام. الأمر الثاني استغل وجود داعش، يمكن في شباب منا كمان فرحوا بداعش وعم يذبح، ما شاء الله عم يذبح في سبيل الله، لك عم يحرق في سبيل الله، لك عم يشنع في سبيل الله، يشوه الجثث في سبيل الله. لما النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام في سبيل الله فرحوا. الكفار استغلوا وجود داعش وساعدوها في كثير من الواقع في الموصل، هم اللي مكنوا لها، خلوا إيران تسلمهم من الموصل. ليش؟ شو الهدف؟ حتى يخوفوا المسلمين من الإسلام. لو نشوف المسلمين العاديين اللي ما كتير ملتزمين، قالوا يا أخي نحن عم نفكر بالإسلام ونقيم دولة إسلامية، لك عاوز بلا دولة إسلامية تعمل لي مثل داعش بكرة. صاروا يخوفوا من الإسلام، صاروا يخوفوا من الإسلام المسلمين قبل الكفار. لذلك استطاع الغرب بسبب مخالفتنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تركنا الدعوة دغري، الشباب متحمس راح إلى ضرب البرجان، شو استفدنا؟ روحت بلادنا، الآن بلادنا صارت مسبية مستباحة لأمريكا ولأوروبا. العراق راح، الشام راح، لبنان راح، اليمن راح، الخليج صار أكثر محتل، احتلوا بلادنا. وبعدين الأمر الثاني، الدعوة شبه الآن صاروا متحكمين فيها في أمريكا وأوروبا، لأن ممنوع أي شيخ يحكي أنه المسيحيين كفار، اليهود كفار، ولا يكفر حدا. بدك تحكي بالوضوء وبالصلاة وبس. كثير مساجد الآن تغلق، من يتكلم؟ ما حد، ما حد يجرؤ يتكلم. استطاعوا يحدوا الدعوة الإسلامية في أمريكا وفي أوروبا، الآن كثير مساجد تغلق وكثير أئمة تسفر. بتقول لك نحن حدينا الدعوة في أوروبا وأمريكا، ولك ما بس هيك، وحتى في بلاد الإسلام، لأن أجبر الدول العربية أنه أي واحد يدعو إلى الإسلام الحركي بمعنى إقامة خلافة إسلامية، حلم الدولة الإسلامية من إخوان ولا سلفيين صار إرهابي. فدقري الحكام العرب وقعوا إرهاب، الإخوان إرهاب، السلفيين إرهاب، كذا كذا إرهاب. تدمين اللي منهم مشيخ منهم إرهابيين، بس اللي بيصلي وبيصوم بيخطب بيحكي بالحيض والنفاس والحج والعمرة، ما بيتعرض للحكام، ما بيتعرض للأمريكان، ما بيتعرض للظلم، ما بيحكي بأهداف الإسلام، هذا يسمح له. الباقيين كلهم إلى إغلاق مساجدهم أو منع من الخطاب، كلهم إلى اعتقال، كلهم إلى تضييق عليهم. شوف الآن دعاة مسلمين في الخليج كيف يعتقلوا، شوف حتى في بلادنا بلش التضييق على المساجد اللي بيحكوا، اللي ما بيحكي ما مشكل خليه. يعني صارت الآن الدعوة محاربة في أمريكا، في أوروبا، في بلادنا، بسبب أنه الشباب المتحمس بده يقتل قبل ما يدعو إلى الله، وبده يقتل بطريقة وحشية مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه أسباب أنه تسلط الغرب علينا ومنعونا من الدعوة إلى الإسلام. يجيك انظروا إلى فضل الصحابة يا أخوي، الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة، شوف صحابي جليل ما كان أحد يعرف اسمه، خبيب بن عدي، قلت له المرأة أنه بدك تذبح لابني، خوفي تذبح ابنه، قال لا ما كنت لأفعل ذلك، النبي ينهانا عن هذا الأمر. في رواية ما كنت لأغدر، أنت أمنتيني ببيتي جيب لي أغدر فيك. بهالأخلاق انتشر الإسلام، بهالأخلاق، بهالفهم للدين، بهالالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام انتشر الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. قل هو بيده وسكفه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ بالدعاء في الإسلام ما بدنا نيأس، نقول طيب معناته خلص انتهينا الدعوة الإسلامية إلى تراجع، المسلمين إلى سجون، الدعاة إلى السجون، الأمريكان مسيطرين كذا. لا، الله تعالى وعد أن دينه سيبقى. يقول تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله، نور سيبقى، بس نحن لما نخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره نؤخر انتشار النور، لأن احنا أخرنا 10 سنين لا ينسى الناس داعش، 10 سنين لا ينسوا التفجير، 10 سنين لا ينسوا أفعال المسلمين الوحشية، أخرنا 10 سنين انتشار الإسلام. لذلك علينا أن نتقيد الإسلام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يبارك بهذه الدعوة ويبارك لنا بديننا وينشر هذا الدين رغم أنوفهم. فالكفار يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إن ما تظنوا أن سفكونا بالقدرة، لا يعجزوننا، بس القضية أنتم تلتزموا بدين الله، هالقضية إذا التزمتم فالله قاهر لعباده، قاهر للكفار. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بهذا الدين ويجعلنا من دعاته الصادقين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحية وريحانية، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.